مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
رعاية الأيتام والأرامل، وإن كان عندنا وقت نخش في أنواع أخرى من المحتاجين. أهمية رعاية الأيتام والأرامل آية مشهورة في رسالة يعقوب الرسول الإصحاح 1 آية 27، بيقول: الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم أو في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. يعني اعتبر إن افتقاد اليتامى والأرامل شيء أساسي في الديانة الطاهرة النقية المقبولة عند الله. هنا وأسأل أولا: من هو اليتيم؟ اليتيم في دور الإيواء لرعاية الأيتام على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو يتيم الأب أو يتيم الأم، وممكن نقول برضو أو كليهما معا، يعني إما يكون فقد الأب أو فقد الأم أو فقد الاثنين معا، على أن هناك نوعا آخر يقبل في ملجأ الأيتام، وهو الفقير الذي في حكم اليتيم ولا تستطيع أسرته أن تعوله. يعني بيجلنا من الفقراء تكون أسرة فقيرة وعندها 7-8 أطفال ومش قادرة تربيهم، فتاخد طفلين صغيرين وتوديهم ملجأ من الملاجئ. الأب عايش والأم عايشة، ولكن لا توجد قدرة على إعاشة الأطفال، فبتروح ملاجئ أيتام. وفي ملاجئ أيتام بتقبل هذا النوع، وأحيانا يوجد نوع آخر وهو اللقطاء اللي يجدوهم كده مرميين ويأخذوهم يودهم ملجأ الأيتام. دي أول نقطة. ثاني نقطة، من هنا كانت ملجأ الأيتام تشمل أنواعا متعددة ومتنوعة من الأطفال، متعددة ومتنوعة من جهة السن، لأن الأطفال كلهم بيتربوا في مكان واحد على مختلف مستويات السن، ومتنوعة من جهة البيئة الاجتماعية، كلهم صحيح فقراء لكن على مستويات مختلفة من الفقر، ومتعددة أيضا من جهة الدراسة والتعليم ومن جهة العقلية، وتحتاج إلى رعاية من نوع متميز لاحتضان كل هؤلاء اللي في أنواع سن وثقافة وبيئة متعددة. فهم جماعة غير متجانسة، ولكنهم جميعا يدخلون تحت عنوان المجتمع المغلق بكل ما يحمل المجتمع المغلق من صفات وأحيانا من أضرار. تربى الكبير جنب الصغير والضعيف جنب القوي، تعرفش النتائج تبقى ايه. مش عايز اخش في التفاصيل دي. هم يحتاجون الى كل انواع الرعايه، الرعايه المعيشيه، الثقافه والتعليم والترفيه والعنايه الصحيه والعنايه النفسيه، لانهم محرومين من جو الاسره الطبيعي ويعيشون في جو غير طبيعي. وحتى في هذا الامر يختلفون، ففي البعض ان كانت اسرته موجوده وقريبه يعني في نفس البلد، ساعات بيسمح ليهم بالزيارات لعائلتهم، والبعض الآخر في أماكن بعيدة ما بيتمتعش بهذه الزيارة من الأسرة، والبعض إذا كانت أسرته الأب متوفي والأم متوفية ما بيلاقيش عطف من هذا النوع. فهم يحتاجون أيضا إلى الرعاية الأسرية والحنان الطبيعي اللي ربما لا يجدونه في كثير من الأماكن. في أخطاء كثيرة من الجمعيات اللي بتشتغل في رعاية الأيتام. نوع من الأخطاء هو كيف يكسبون من وراء هؤلاء الأطفال، أو كيف يحصلون على إيراد مالي كبير من وراء الأطفال. فيكون الأمر واحد بالإعلان، ثانيا أحيانا هذه الإعلانات تشمل الصور، وأحيانا تشمل ألوانا من الدعاية. عندنا كذا ولد في الثانوية العامة، عندنا كان ولد في الجامعة، والحاجات دي كلها في الإعلانات بتتعب نفسية الأطفال، وخصوصا لو ذكرت الأسماء ووصلت الأوراق أو بعض منها لزملائهم في الدراسة، ويقولوا دول تربية ملاجئ تربية ملاجئ تربية ملاجئ إلى آخره. وزمان كان في ما هو أكثر إتعابا من هذا، بعض الجمعيات كانت تعمل منهم فرق موسيقية وتخرج وراء الجنازات أو في مواكب الجناز، يقول لك جايبين الموسيقى بتاع الملجأ الفلاني والأولاد ماشيين في الشارع إلى آخره. وبيزيد من هذا إن كانت لهم أزياء واحدة، فبيكونوا عارفين ان الزي ده بتاع اولاد الملجأ، وان دول بيشتغلوا في الموسيقى وبيمشوا ورا الجنازات. وان كثرت الجنازات وكثر ظهورهم في مواكبها، جايز وجوههم تكون معروفة، وان عرفها زملائهم هيتعبوا. إلى جوار الحفلات التي تقام، يقول لك جوزنا البنت الفلانية دي من الملجأ أو الواد الفلاني من الملجأ، ويدعو ناس من كبار الموظفين في وزارة الشؤون أو غيره علشان الحفلة، ويبقوا الأولاد فرجة. كل دي لكي يكسب جزء من المال، مع عدم مراعاة نفسية الأطفال. في غلطة أخرى، وهي إن أحيانا بيكون الملجأ تحت رعاية مشرفة، يعني أعضاء مجلس إدارة دول ناس كبار، وفي مشرفة بتتولى العناية بالأولاد وتشرف عليهم، وأحيانا المشرفة تكون شديدة في طبعها وتتعب الأولاد. أتذكر في مرة من المرات ربما سنة 48 كنت أنا مدير بيت مدارس الأحد ملجأ سموه بيت عقب تخرجي، وبعدين الأولاد بتوع الثانوي قالوا لي إحنا بنتكسف لما بيكون عنواننا في المدرسة على بيت مدارس الأحد، يقعدوا يسألوا يعني بيت مدارس الأحد ويكتشفوا إنه ملجأ. فقلت للأولاد بتوع الثانوي خلي عنوانكو علي أنا على بيتنا يعني، وفعلا بقوا كده. وفي يوم من الأيام بصيت لقيت جاتني ورقة من المدرسة إن ولد منهم غاب عن المدرسة. فالأولاد كان بيني وبينهم محبة كبيرة جدا جدا، وكانوش يخفوا عني شيئا. فجبت الولد ده وقلت له أنت يا حبيبي غبت في اليوم الفلاني، فبص لي وبكى. قلت له ما تخافش، قول لي غبت عشان ايه؟ قال لي انا في الحقيقه المشرفه كانت كلفتني بان انا امسح الارض بتاع العنبر اللي انا فيه، يعني كنسوه يمسحوا الارض، والتكليفات اللي ادتهاني خدت وقت. فرحت المدرسه كان بعد ضرب الجرس وقفل الباب، فاضطريت ان انا اقضي اليوم في اي مكان. فابتديت اعرف ايه اللي بيتعمل مع الاولاد، ايه اللي بيكلفوا به الاولاد من اعمال زي دي. ولما يكون ولد في التعليم الثانوي وقاعد يمسح البلاط يعني برضه ساعات بتتعبه في نفسيته، كان ممكن ان الملجأ يجيب أي خادم أو خادمة تعمل الحاجات دي، وبلاش نفسية الأولاد تصل لهذا المستوى. ابتديت شوية بشوية أعرف إيه الجو. فاكر لما رحت أول مرة لقيت نفسي معليش أي مسؤوليات خالص، كل الأمور المالية والإدارية بيقوم بها مجلس الإدارة، وكل الإشراف الداخلي بتقوم به المس المشرفة، وأنا ما ديكور. فقلت اتفرج. في يوم من الايام قاعدين بمنتهى النظام قاعدين في اوضه المذاكره، وكل ولد قصاده كتابه في منتهى الصمت والسكون والهدوء. فانا جيت جنب ولد صغير كده كان في اولى ابتدائي، وفتحت الصفحة وقلت له اقرأ يا حبيبي. فبص لي وضحك، ده فلان ده اللي بنعتبره كأب وبيعملنا برقة هيقلبها جد ويجي يشوف ده بيعمل ايه. كانت الصفحة الأولى صورة الملك فاروق وهو راكب على حصان، ومكتوب تحتيها هذه العبارة: الملك فاروق الأول يحب ركوب الخيل ويجيده. أنا حافظ الصفحة دي من زمان. فقلت له بص ما عرفش حاجة أبدا. قلت له شوف ذاكر وبكرة هشوفك بجد بقى. تاني يوم جيت وجبت الولد وفتحنا الصفحة، قلت له اقرأ يا حبيبي. قال لي الملك فاروق الأول يحب ركوب الخيل ويجيده. حطيت ايدي على فاروق، قال لي دي، قلت له دي ايه؟ قال لي دي الخيل. حطيته ايدي على يحب بقت يجيده. الولد مش عارف حاجة ابدا، وصمموه الحكاية دي. فقلت لا، ده احنا لازم نخش في دور اخر، كيف يمكن الاعتناء بالاولاد دراسيا. لقيتهم أيضا كلهم بزي واحد وفي مدرسة واحدة، فلما يروحوا مجموعة كلها بزي واحد في مدرسة يقولوا دول أولاد الملجأ. قلت لازم الأولاد تشترى لهم ملابس متنوعة وغير موحدة، ما فيش حد يعرف أن كل دول. ابتدينا نخش في دور تاني، وابتديت أتكشف شوية إيه اللي بيحصل في هذا المكان. اللي عايز أقول ليكو إن هذه الملاجئ تحت إشراف وزارة الشؤون. ما هو إشراف وزارة الشؤون؟ إشراف وزارة الشؤون بيخشوا يشوفوا أماكن الإقامة مريحة، السراير كويسة نظيفة، المطبخ كويس، الأوض نظيفة، أماكن الدراسة نظيفة، الحسابات. لكن معاملة الأولاد ونفسية الأولاد لا تدخل إطلاقا تحت إشراف وزارة الشؤون. ولذلك كان الملجأ تقاريره ممتازة جدا، لأن لما يجي مفتش وزارة الشؤون يجد كل نظافة وكل عناية في المبيت، في الدراسة، في الأكل، في غيره في غيره، ويكتب تقرير كويس. أما نفسيات الأولاد فلم تدخل إطلاقا تحت إشراف وزارة الشؤون، وحتى الآن لا تدخل. إذن محتاجة لجو من الأجواء الروحية يشرف عليهم. أكر مرة رحت ملجأ آخر زيارة أنا وزميل لي في التربية الكنسية خادم معايا، رحنا نخدم هناك. فأول ما دخلنا الفصل العيال وقفوا وضربوا تعظيم، نزلنا أيديهم وقلنا اقعد يا حبيبي خلينا كده، وبدأنا ندخل جو من الحب والرعاية والصداقة مع الأولاد، لأنهم ولفوا على جو من الرسميات كانت موجودة. كل اللي بقوله دي عن أماكن مشهورة جدا، وطبعا ما أكثر ما تلاقي تلك الأماكن مديحا من الناس، لكن ما نعرفش نفسية الولد من جوه تبقى إيه. فاكر لما كنت هناك الأولاد بتوع الثانوية العامة كان اسمها التوجيهية ساعتها المعظم، دخلتهم في كنيسة أنبا أنطونيوس يبقوا خدام مدارس أحد، الأولاد يعني فصول أداد خدام بعدين خدام. وبعدين أفتكر ولد منهم اتخرج وراح الجامعة، بس راح جامعة في اسكندرية، فأنا كنت دعيت هناك في اسكندرية عشان ألقي محاضرة في اجتماع خدام أو شباب. وأنا راجع بيودعوني على القطر كان هو واحد منهم، طبطبت عليهم بسط أنتوا اللي زيك يا حبيبي كويس، فبصوا لي الموجودين قالوا لي أنت تعرف فلان؟ قلت لهم أيوه، كان زميل ليا في مدارس أحد أنبا أنطونيوس وكان معانا كان بيخدم هناك. لكن إيه الحاجات التانية مش ممكن نجيب لها سيرة، وإلا الولد هيتحط. نفسية الأولاد هي وديعة في أيدي من يخدمون في هذه الملاجئ. أول حاجة إلغاء اسم ملجأ، فعلا ألغي، ما يسموه بيت فلان زي بيت مدرسة أحد مثلا أو غيره، ولكن معروف إن ده ملجأ، يعني ملجأ. تغيرت الأسماء والمدلول والمحتوى وقت. وانت بفكر زمان لو إن الأولاد اللي مش بتوع دراسة يتعمل معهد من المعاهد ويسمى معهد داخلي، ويدرسوا فيه دراسة وتأهيل مهني يعني، وما فيش حد يعرف إن ده ملجأ واسمه في المعهد الفلاني لو حصل. لكن بقى لو قلنا معهد فني وبيدرسوا فيه الأولاد وداخلي، هيقول لك طب والفلوس نجيبها منين، والإيراد هيجي منين، ويصرف إزاي. لكن كلمة ملجأ بتجيب إيراد، بتجيب فلوس، بتجيب تبرعات. ما هو حل هذا الإشكال؟ نفسية الولد ومصدر التبرعات، وكيف يمكن الجمع بينهما؟ دي مسائل عايز الناس يفكروا فيها. في ملاجئ للفتيات بيخلوهم في الملجأ إلى سن معينة، وبعد كده يطلعوهم. طب إذا طلعوهم دول يروحوا فين؟ في أماكن تانية بيستنوا لغاية لما يجوزوها، لكن مش قاعدة يعني ثابتة. كتير قوي لما بيوصلوا لسن معينة يمشوهم. نوع المعاملة هو اللي ينبغي ان احنا نفكر فيه. الأولاد يحتاجون إلى أبوة وأمومة، وينبغي أن نوفر لهم روح الأبوة وروح الأمومة. فاكر لما كنت في إدارة هذا الملجأ وبعدين لقيتهم من الناحية الدراسية مش تمام، قلت لهم ههتم بدراستهم. فكانوا يحتاجوا إلى دروس في اللغة الإنجليزية، ابتديت أدرسهم في دروس اللغة الإنجليزية. وبعدين مرة وأنا داخل هناك لقيت ولد صغير، كان ولد أسمر كده، كنا بنسميه موسى الأسود لأنه كان أسمر كده. فقال لي في الوقت ده ما كنتش مدير الملجأ، كنت رئيس مجلس الإدارة، يعني تغيرت الأمور وبقيت مشترك، وبعدين بقيت عضو في الجمعية العمومية، وبعدين اخترت اسمك صدق. فهو قال لي عايزك في كلمة خاصة. هاي الأب كان بيكلم رئيس مجلس الإدارة. قلت له نعم حبيبي، عايز ايه؟ قال لي أنا أدنتك في داخلي وكلمت عليك في مخي كلام مش كويس. قلت له ليه؟ قال لي فاكر لما كنت بتدينا درس انجليزي وانا كنت مش حافظ، وبعدين شخطت فيا، فانا زعلت جدا وفي مخي اتكلمت عن الكلام مش كويس. قلت له معلش يا حبيبي. قال لي تسامحني؟ قلت له الله يسامحك، خلاص خلاص وتصفينا وطبطبت عليه وانتهت. مش ممكن الولد كان يقول لرئيس مجلس الإدارة أنا اتكلمت عليك كلام مش كويس أو فكرت فيك تفكير مش كويس إلا لو كان ضامن 1000% أنه مش هيأذيه. لو كان عارف أنه هيأذيه ولو وصلت من غيره كان يكتم عليها، ولو عرفت ينكرها ويحلف 1000 حلفان أنه ما عملش إلى آخره. عايز جو من الصداقة مع الأولاد بحيث أنهم يفتحوا قلوبهم، لألا نخرج أشخاص في حالة من العقد النفسية تفضل موجودة عندهم طول عمرهم. إلى جوار طبعا العناية المادية من جهة المصروف، من جهة الأكل والشرب، وعدم إشعارهم بأنهم يحيون من أموال المحسنين. لأن ساعات ناس يكونوا عندهم ندر يقول نديها الأولاد الملاجئ، أي تبرعات يقول نديها لأولاد الملاجة، واحد بيعمل ذبيحة وربع الخروف أو الذبيحة مثلا يقول نديها لأولاد الملاجة. فمفروض إن إحنا لا نشعرهم إنهم يعيشون من إحسانات الناس. طبعا أهو بيعيشوا كده، لكن هتكون عقدة نفسية عندهم طول حياتهم. كيف نزيل من الولد أو من البنت أيا كانوا عقدة إنه تربية ملاكة؟ يعني لو عندكم اقتراحات قولوا لنا عليها ويبقوا كتر خيركم. كيف نزيل من اللاجئ أو اللاجئة الشعور بأنهم تربية ملاجئ؟ لو حد عنده أي اقتراحات يبقى يقولها، إن ما كانش دلوقتي يقول بعدين زي بعضه، لكن باب الحوار مفتوح في هذه النقطة. هما بيسموها دور إيواء، لكن أيا كان هي ملاجئ، وبيجوا يزوروهم ناس وبيشوفوهم، وبتكون وجوه مألوفة وأسماء معروفة وتكون ثابتة مع الصور اللي تعتبر وثائق. ملجأ يجي يقول تقرير ثانوي، تقرير ايه؟ ثانوي. وفي التقرير الثانوي عندنا كذا ولد في ابتدائي وادي صورتهم، عندنا كذا ولد في الثانوي وادي صورتهم، عندنا بعض اولاد في الجامعه وادي صورتهم، وساعات بالتفصيل عندنا واحد في كليه كذا، واحد في كليه كذا، واحد في كليه كذا. كيف نخرج من هذا الاعلان الذي يخدش شعور الناس، يخدش شعور اللاجئين نفسه؟ يبقوا مش عايزين يقروا أي تقرير من تقارير الجمعية. الأيتام لما بيكبروا كويس إن بتوجد جمعيات توصلهم للجامعة وتخرجهم من الجامعة أو تجوزهم إلى آخره. لكن بعضهم يحب ما تكونش ليه صلة أبداً بالمكان الذي تخرج منه، وبعضهم بمرور الوقت بيألف هذا الجو، بل بعضهم أحياناً بيخش في مجلس الإدارة كما أعرف عن بعض الملاجئ في القاهرة، وبيخش في الإدارة. الأسر البديلة يعني الطفل يتربى عند أسرة ملهاش أطفال، ويبقى زي نوع من التبني غير المعلن أو غير الرسمي. إن وجد مثل هذا الأمر بيكون أخف وطئاً، لكن لا نستطيع أن نعممه وسط مئات اللاجئين واللاجئات، ومش هنلاقي مئات الأسرات بتقبل هذا الوضع. هو في ساعات بعض مشروعات مالية، يعني زي كان مرة مشروع اتعمل في أمريكا إن بعض أسرات في أمريكا مثلا تتبنى أسرة فقيرة في مصر، يعني أسرة هناك تتبنى أسرة فقيرة في مصر. يعني افرض أن أسرة من إيراتها تدفع $100 مثلا، $100 زي 340 جنيه ممكن تعول أسرة في مصر من الأسرات الفقيرة. لكن تبني أطفال يندر وجود هذا الأمر، لكن هو مش تبني، هو رعاية، لأن التبني ممنوع قانونا في مصر، ممنوع قانونا الناس يتبنى. قد يعرفها الكل، لكن ممارسة الفضيلة ومدى تأقلم طبع المشرفين والمشرفات على الفضائل أمر تاني. يعني أنا لما اتكلمت وقلت إن البعض في خليه يمسحوا الأرض أو غيره، لا، في ساعات في ضرب مثلا، وفي عقوبات، وفي طرد، وبعدين مناقشة هذه العقوبات في ظل الروح المسيحية أو في ظل جو الحنان والعطف، ده عايز ملاحظة أخرى. لأن ساعات مجلس الإدارة بيهتم بالمظهر الخارجي، هدوء، سكون، نظام، طاعة، يبقى ده تمام، يبقى المشرفة دي ممتازة. لكن ايه نوع المعاملة؟ الولد يخاف يقول عوقبت العقوبة الفلانية، لألا لو وصل هذا الأمر يقولوا انتوا بتشخروا بالملجأ، انتوا بتسيئوا لسمعة المشرفة، انتوا جايز الولد ينتهي الأمر بيه إلا طرده، وجايز تلفق ليه أي تهمة تبرر طرده. لذلك أنا فاكر، عشان الكلام اللي قلتك بتقوله، فاكر في ذلك الحين كتبت بعض مقالات في مجلة مدارس الأحد، كنت رئيس تحرير المجلة ساعتها، عنوانها عاملوهم برفق. عاملوهم إيه؟ برفق. وقلت أحاول إن المشرفين دول أديهم درس روحي، لكن الدرس شيء والمعرفة شيء والطبع شيء آخر، والطبع شيء آخر. إلى جوار إن ساعات ما بيلاقوش مشرفين أو مشرفات، وساعات بتترجانا بعض جمعيات تقول ابعتوا لنا مشرفين أو مشرفات. دلوقتي بنحاول في بعض الحالات التي تطلب بنرسل مكرسات. الفتيات المكرسات دول أصلهم خادمات في الكنيسة وعندهم المنهج الروحي، وممكن يبقوا مستوى أعلى بكثير من المستويات القديمة بتاعت زمان. المهم أن يوجد النوع اللي يصلح لتربية الأطفال. ودايما التربية اليومية ليست سهلة، يعني الأم اللي عندها كذا طفل وعايشين معاها كل يوم، وممكن الأخطاء تتكرر كل يوم، بتتعب. أمال اللي يكون عندها 30 و40، يعني ليها تعب، عايزة صدر واسع وقلب حنين وفهم في التربية ومعاملة الناس. فدي عايزة فصول توعية للي بيخدموا حاليا مثلا، يتعمل لهم مؤتمر ويقعدوا معاهم وهم نفسهم جايز يقولوا ما هي المشاكل التي نلاقيها في الخدمة، وما هي طباعات الأولاد، طباع الأولاد، وما هي انحرافاتهم. في ساعات توجد انحرافات جنسية، لأن المجتمع المغلق ممكن يوجد فيه الشذوذ أحيانا، وساعات يقول لك طب ده نرفضه، ده نخليه، ده نعمل. يعني هي عايزة أبوة وأمومة وروح رعاية مع تعليم وتوعية. إذا جم درس الأحد يختلطوا في الفصول دون أن يعرف إطلاقاً أن دول أولاد ملجأ. لو حطناهم في حتة معينة وبقى فصل أولاد الملجأ، نضيف إليهم عبئاً نفسياً جديداً في مدرسة أحد. ممكن المدرسين يروحوا لعندهم ويدرسوه، بس لو راحوا عندهم ودرسوهم هنلاقي إن في مستويات من العمر ما يعرفوش أي منهج يدهر. لو جم في مدرسة الأحد واختلطوا بالأولاد وشعروا أنهم في جو طبيعي وغير مميزين أن دول أولاد الملجأ، يبقى ده الوضع السليم. نعم، اقتراح كويس، ممكن يهتم به الدكتور نبيل، بس ما يكونش على أننا ألقي فيه محاضرة، يعني نجيب المختصين في إدارة الملاجئ وخصوصا الشهيرة، وكل واحد يقول خبراته في معاملة الأولاد مع أسئلة محددة، لألا كل واحد يقول بيان إداري، عندنا كذا ولد كذا في ثانوي كذا مش عارف ايه كذا في ابتدائي بفصول ايه، ويقعد يتكلم بيان اداري. احنا يهمنا النواحي النفسيه، نفسيه اللاجئ. يعني لو كان المؤتمر مش عن الملاجئ فقط بصفه عامه، انما عن نفسيه اولاد الملاجئ، نفسيته، ونركز على كده، ونخلي خبرات تقال لنا سواء من أعضاء مجالس إدارة الملاجئ دي أو من المشرفين أو المشرفات، كل حد يقول في حدود اختصاصه ونستفيد من دي. وتكمل للكلام ده، كتير منهم بقوا رهبان وكتير منهم بقوا أسس وبقت أكتر من كده. ما مدى استيعاب الأديرة للحاجات دي؟ هناك خلاف بين أديرة الكاثوليك وأديرة الأقباط الأرثوذكس. أديرة الأقباط الأرثوذكس في الصحراء، في البرية، في البرية، حتى إن آباء الرهبان زمان كانوا يسموه ديزرت فاذرز، يعني آباء الصحراء زي كتاب روفينوس. لكن أديرة كاثوليك جوه المدينة، فما دام جوه المدينة بيقدروا يربوهم في دير ويروحوا مدرسة في المدينة ويشوفوا كل احتياجاتهم جوه المدينة. عندنا ما نقدرش نعمل كده، الأديرة في الصحراء هنعلمهم ازاي؟ مش ممكن. السؤال الثاني بيقول: أحياناً في بعض البيوت التي تقبل أطفال والديهم انفصلوا لأي سبب، يمكن تسميتهم بيت النذيرين، أي والديهم نذروهم للرب. أياً كانت التسمية، إذا وزارة الشؤون أشرفت عليهم هتقول لك يعني إيه نذيرين، ونخش في إشكال. حكاية الاسم برضو ممكن يكون موضع حوار، إيه اللي نسميه، وشكلية البيوت ممكن، على كل نشوف الحاجات دي ماشية إزاي. برضو نفس السؤال ده يدخل في نفس الكلام اللي قلته، بيقول: هناك مشكلة هامة جدا عند مواجهتها في خدمة الملاجئ، ألا وهي أن الملجأ يرعى الشباب حتى سن معينة 16 أو 18 سنة، ثم يتركوهم في الشارع، وعادة تظهر مشاكل كثيرة لأنهم أصبحوا بلا مأوى أو عمل أو رعاية. هو طبعا من ضمن النقط اللي نحتاج، لو كان الدكتور نبيل يسجل بعض النقط، يعني اللي هو تخريج اللاجئين وفي أي سن، وبرضو اللي بيتركوا للشوارع دي اللي جوار، طبعا مشكلة المشرفين والمشرفات ونفسية اللاجئ اللي قلنا عليها، واسم دار الإيواء للأيتام. بيقول: فما هو حل تلك المشكلة، إذ أن اليتيم عندما يصبح في بداية رجولته يتنكر له الملجأ لأنه حتى سن معينة، غير أنه فاقد الحنان برضه نشوف يعني التخريب. لو قلت الكلام ده هيقولوا لك أعضاء مجالس الإدارة إن إحنا بيتخرجوا عندنا من الجامعة وبيتجوزوا وبياخدوا رسالات دكتوراه وهيصة طويلة عريضة والسلبيات لا تذكر وإنما لا تذكر إلا الإيجابيات. فإحنا عايزين برضو بحث نقط السلبيات في خدمة الملاجئ. الإيجابيات معروفة ونشكرهم عليها، لكن المهم السلبيات وكيفية معالجتها. احنا كنا بنتكلم على الأيتام والأرامل، يظهر ما فيش مجال نكمل الأرامل، لكن احنا كويس ان النهاردة خلينا الاجتماع ما يكونش مجرد محاضرة انما يكون فيه أسئلة وحوار وآراء، وهو ده الوضع السليم اللي ياريت يكون عندنا في كل محاضرة. في حاجة تانية؟